صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا عليكم السلام ورحمة الله في الفصل الرابع عليكم السلام شيخ الذي يتحدث عن مقدمة الواجب، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته. المصنف يقدم لهذا البحث بمجموعة أمور. الأمر الأول، بحث فيه هوية هذه المسألة، والتي ذكر وقد ذكر عنها أنها مسألة أصولية أولا وعقلية ثانية. الأمر الثاني، خصصه للبحث عن تقسيمات المقدمة، ويذكر رحمه الله في مجموع كلماته 4 تقسيمات للمقدمة. قسمها أولا إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية عليكم السلام شيخ، ثم قسمها ثانيا إلى مقدمة عقلية وشرعية وعادية، وقسمها ثالثا إلى مقدمة وجود ومقدمة صحة ومقدمة وجوب ومقدمة علم. وصلنا إلى التقسيم الرابع، وهذا التقسيم الرابع قد يكون بحث مستقل في الكتب المتأخرة، وهو بحث عقلي مستقل أساسا عن أبحاث مقدمة الواجب في بعض الكتب المتأخرة، كما فعله السيد الشهيد رحمه الله. هذا التقسيم الرابع يقسم المصنف فيه المقدمة إلى مقدمة مقارنة ومتأخرة ومتقدمة، أو يمكن أن نقول أن المقدمة تنقسم إلى 3 أقسام: شرط مقارن، شرط متقدم، شرط متأخر. لابد أن نرى، وهذا هو هدفنا في كل هذه التقسيمات 4، هدفنا الأساسي هو الإجابة عن هذا التساؤل، أن هذه التقسيمات كل هذه التقسيمات داخلة في محل كلامنا، اللي هو وجوب الشيء بوجوب وجوب المقدمة بوجوب ذيها أو لا. هذه الملازمة لو آمنا بها وقلنا بها، هل تشمل كل هذه التقسيمات، كل هذه الأقسام في كل هذه التقسيمات أو لا؟ هذا هو بحثنا. والمصنف في نهاية هذا التقسيم الرابع راح يقول في نهايته سطر 1، يقول كل هذه التقسيمات، كل هذه الأقسام 3، جميع هذه الأقسام داخلة في محل كلامنا، هم الشرط المتقدم، هم المتأخر، هم المقارن. لكن الذي صار سبباً لهذا البحث هو الإشكال اللي راح يطرحه المصنف بعد قليل. ليش أدخل هذا البحث ووسع من عنده؟ الجواب عن الإشكال. مثال للشرط المقارن، الطهارة المسببة عن الوضوء والغسل، الطهارة، لأن مرة نلحظ نفس الأغسال والمساحات، ومرة نلحظ النتيجة المسببة عنها. إذا لاحظنا النتيجة فراح يصير شرط مقارن، يعني الطهارة، شرط المقارن الطهارة بلحاظ الصلاة والاستقبال بلحاظ الصلاة وإباحة المكان، إباحة اللباس بلحاظ الصلاة، هذه شروط مقارنة. كذلك بلحاظ الملكية، حتى أنت تملك من خلال العقد لابد أن تكون ألفاظك بالماضي بالعربية، لابد من الترتيب بين الإيجاب والقبول، هذه كلها شروط مقارنة. خب هذا واضح، وهذا ما عندنا وايد كلام. وأما الشروط المتقدمة، هذا الوضوء نفس المساحات والغسلات، شرط، إذا قلنا شرط الصلاة شرط صحتها الوضوء مو الطهارة الناتجة عنها المسببة عنها، وإنما قلنا نفس الوضوء، نفس غسل الجنابة للصائم، إذن راح يصير هذا شرط متقدم، راح يصير شرط متقدم. كذلك في باب المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة، إذا أرادت أن تصوم يوم السبت، إذا أرادت أن تصوم يوم السبت فعليها أن تغتسل. إيش تغتسل؟ ماذا تغتسل؟ هنا أكو خلاف بينهم، والأقوال ستة. بعض المتأخرين المعاصرين الأحياء من علمائنا، بعضهم يقولون أصلا مو واجب عليها أن تغتسل، يعني لا يشترط هذا التعبير الدقيق، لا يشترط في صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة، لا يشترط في صحة صومها الغسل، لا الأغسال النهارية ولا الأغسال الليلية. بعضهم يقول لا، لا بد من الاغتسال حتى يصح صومها. يا هو الغسل الواجب عليها، يا هو الغسل الذي هو شرط لصحة صومها. هنا أقوال خمسة في الموضوع، أقوال خمسة، وهي ذاك القول اللي الآن ذكرت تصير ستة. بعضهم يقول بس الأغسال النهارية، يعني لازم تغتسل بعد طلوع، إذا اغتسلت بعد طلوع، إذا أرادت أن تصلي الصبح تغتسل بعد طلوع الفجر، وغسل واحد إذا جمعت صلاتي الظهر والعصر، أو غسلين إذا فرقت بينهما. بعضهم يقول بس الأغسال النهارية، بعضهم يقول لا، أغسال النهارية زائدا الأغسال الليلية. هذا الأغسال الليلية ما هو الشرط فيها؟ واحد من الأقوال قال المقصود من الغسل الليلي يعني غسل الليلة السابقة، بعض الأقوال هكذا تقول لازم تغتسل إذا أرادت تصوم صوم صحيح في يوم السبت، كن ليلة السبت كن مغتسلة، ليلة السبت مغتسلة. نا ليلة السبت مغتسلة يعني مقصود البعض هذا يقول يعني غسل العشاءين، هي وراء المغرب راح تغتسل للعشاءين حتى تصلي المغرب والعشاء بغسل واحد، وإذا فرقت بينهما تغتسل غسلين. هذا الشرط غسل أغسال ليلة السبت شرط لصحة صوم يوم السبت. هنا هم أكو قولين طبعا يا إخوة، أكو قولين، هي مو قلت في المجموعة أكو أقوال ستة، هنا أكو قولين. بعضهم يقول الأغسال النهارية زائدا غسل العشاءين مال الليلة السابقة، بعضهم قال لا، الرين من عندها غسل الليلة السابقة، مو مهم عندنا غسل العشاءين أو غسل صلاة الفجر إذا قدمته على الفجر. المهم أقوال ستة في الموضوع حتى لا يضيع الوقت. غسل الليلة السابقة إذا اعتبرناه شرط في صحة صوم اليوم اللاحق، يعني غسل أغسال ليلة السبت إذا كانت شرط تتوقف عليه صحة صوم يوم السبت، هذا راح يصير مثال للشرط المتقدم، مثال للشرط المتقدم. وأمثلة الشرط المتأخر ما هي؟ أمثلة الشرط المتأخر نفس الأغسال، نفس المثال هذا، لكن على أن نجعل الغسل غسل الليلة القادمة. بعض الأقوال هكذا تقول، بعض أقوال مسألة صوم المستحاضة الكبيرة تقول حتى يصح منها الصوم لابد، لكي يصح منها صوم يوم السبت لابد أن تأتي بأغسال ليلة الأحد، يعني لابد أن تغتسل غسل واحد يتجمع فيه صلاتي العشاءين، أو تغتسل غسلين إن فرقت بينهما، فيصح حينئذ صومها مال يوم السبت. هذا راح يصير شرط متأخر، لأنه هي صامت يوم السبت، صامت يوم السبت، فلكي يصح منها هذا الصوم ويكون وجودا تشريعيا، حينئذ لابد أن تغتسل غسلا بعد ذلك، هذا شرط متأخر. أو مثال أيضا، طبعا المصنف راح يذكر أمثلة، سأضرب هذا مثال آخر، مثلا مثال الفضولي، لكي يصح عقد الفضولي لابد أن يجيز المالك. سعقد الفضولي حتى يصح للمالك نفسه، يعني أنا أبيع سيارة أخي، مو مشكلة أبيعها لروحي وأقصد أنه الفلوس تدخل بجيبي أو أبيعها لأخويا، وأقصد الفلوس لأخويا تدخل بجيب أخويا. هذا البيع، هذا البيع الفضولي حتى يصح، وطبعا هم يقولون يصح للمالك، حتى إذا أنا البائع قصدت أنه يدخل بجيبي، إذا المالك أجاز راح يدخل بجيب المالك، ما يصير يدخل بجيبي، يعني يدخل بجيبي مشكلة، معناه ماكو حقيقة معاوض. فحينئذ لابد أن أجيز. الإجازة شنو حقيقتها؟ اختلفوا فيما بينهم، بعضهم قالوا هي ناقلة من حينها، الملكية تحصل حينها حين الإجازة، بعضهم قالوا الإجازة كاشفة عن الملكية، الملكية حصلت حين العقد والإجازة كشفت عن حصول الملكية. إذن الملكية اللي حصلت حين العقد بناء على الكشف التي حصلت حين العقد صار لها شرط متأخر وهو إجازة المالك، هذا شرط متأخر، راح يكون هذا شرط متأخر. طب هذه أمثلة الشرط المتأخر. النتيجة عندنا الشرط مقارن، عندنا شرط متقدم، عندنا شرط متأخر. المصنف يقول يوجد إشكال، وهذا الإشكال يا إخوة إشكال مشهور، هذا الإشكال أوجده ذكره بعض علمائنا في الشرط المتأخر. المصنف راح يوسع الإشكال وراح يجعله شامل للشرط المتقدم، بل راح يخليه شامل حتى لبعض الشرائط التي لبعض الشرائط أو بعض أنحاء المقتضي اللي لم يذكر فيها هذا الإشكال. هسه ليش هذا التوسعة؟ راح أقول ليش، راح أقول. خلينا نشوف أصل الإشكال. أصل الإشكال هو لابد لكي يتحقق المعلول لابد أن تتحقق علته التامة، والعلة التامة لها أجزاء، على الأقل لها ثلاثة أجزاء. الأول نسميه بالمقتضي، الثاني نسميه بالشرط، والثالث نسميه بعدم المانع. لابد أن تتحقق هذه الأجزاء جميعا. فالشرط هو أحد أجزاء العلة التامة، ولا يتحقق المعلول إلا بتحقق هذه الأجزاء، يعني إلا بتحقق علته. والعلة التامة وأجزاؤها، العلة التامة وأجزاؤها من حيث الرتبة هي متقدمة على المعلول، من حيث الرتبة، ومن حيث الزمان لابد أن تكون مقارنة للمعلول، من حيث الزمان هي متقدم، هي مقارنة للمعلول. ما يصير توجد في وقت والمعلول ما يوجد، يبقى يوجد عود لما تروح هي تخلص عود يوجد المعلول. ما يصير توجد العلة في وقت بعد أن يوجد المعلول ويتحقق وبعدين تصير العلة، ما يصير. من حيث الزمان العلة لابد أن تكون مقارنة وجودا للمعلول، وحينئذ هذا الشرط، هذا الشرط في تحقق العلة والمعلول، المعلول من إذا قسناه مع العلة زمانا لابد من المقارنة، وإن كانت العلة متقدمة عليه في الرتبة. هذا الشرط مختلف في الشرائط المتأخرة، فإنه الشرط أحد أجزاء العلة التامة. كيف يمكن أن نتخيل ونتصور شرط هو أحد أجزاء العلة التامة يوجد بعد أن يتحقق ويوجد المعلول؟ كيف يمكن؟ كيف يمكن أن نقول أن صحة صوم يوم السبت وجدت هذه الصحة التي هي معلول لعلته التامة، وأحد أجزاء هاي العلة راح يوجد بعد يوم السبت؟ كيف؟ هذا انخرام لشرط العلية وقانون العلية المبتني على قانون السنخية، هذا اختراق لهذا الشرط. وين المقارنة؟ كيف يمكن؟ كيف يمكن؟ كيف يمكن أن يكون المعلول موجوداً وعلته بعض أجزائها تكون بعض الأجزاء معدومة؟ كيف؟ هذا من تأثير المعدوم اللي بعد ما وجد في الموجود الموجود الآن، وهذا مستحيل، وهذا الإشكال في الشرط المتأخر، وإشكال واضح. المصنف قال هذا الإشكال في الحقيقة مو بس يختص بالشرط المتأخر، وإنما يأتي في الشرط المتقدم أيضا، يأتي في الشرط المتقدم أيضا. الكلام هو الكلام، فإنه الشرط المتقدم مرات يوجد الشرط ويستمر كل زين. هذا مثال الطهارة المسببة عن الوضوء، تتحقق الطهارة بالوضوء وتستمر الطهارة، الإنسان يقوم يصلي وهو على طهارة، هذا الشرط وإن تقدم لكن راح يقارن الصلاة، هذا ما عندنا بالمشكلة. كلامنا بالشرط المتقدم الذي هو من صنف التدريجيات اللي يوجد بالتدريج، وعندما يأتي الجزء اللاحق له الجزء السابق يكون قد انعدم، وبالنتيجة الشرط كله يتحقق وينعدم، ثم بعد ذلك يتحقق المشروط. يقول هنا يأتي الإشكال، مو كل في شرط كل شرط متقدم، لا، تلك الشرائط المتقدمة المتصرمة اللي توجد بالتدريج. خذ مثال شيخ، قال مثال تعال معي، العقد في الوصية وفي السنة وفي الصرف. في باب الوصية العقد يتحقق بين الموصي والموصى له، الموصي يصدر منه الإيجاب والموصى له يصدر منه القبول، هسه على أقل تقدير، لأنه الموصى لا يقدر بعد يعني يصدر القبول، مو مشكلة، لكن على أقل تقدير هو الإيجاب. سلو اثنينات انصدرا في حياة الإنسان الموصي، قال أوصيت لفلان بداري، وذاك قال قبلته، خلاص ذاك اللي قال قبلته ملك الدار، الآن قل له لا أبدا، ما تملك، وإنما بعد الوفاة والقبض أنت تملك، لما يموت وتقبض أنت تملك. فإذا هنا المثال العقد اللي جبت الآن، هذا المثال مو شرط، هذا مقتضي. الشرط المتأخر، الإشكال بالشرط المتأخر يأتي فقط في الشرط المقتضي، ما يصير متأخر. لكن هنا المتقدم الإشكال هم يجي بالشرائط المتقدمة، هم يجي بالمقتضي المتقدم. هنا هذا مقتضي، العقد مقتضي، مقتضي مو؟ العقد يقتضي الملكية، لكن هاي الملكية شوكت بعدين، من يقبض، من يموت الموصي ويقبض الموصى له عد تحصل الملكية. فإذا العقد حصل أصلا يجوز قبل 10 سنوات، حتى لو قبل دقيقتين، قبل ما يموت بدقيقتين هو وصى وقبل وصار حادث وتوفى بالسيارة، حادث السيارة خلص هذا، فصار العقد كله بأجزائه قد وقع وين؟ قبل أن توجد الملكية. ليش؟ لأن الملكية تحصل بعد الموت والقبض، القبض هو المهم هنا عندنا، القبض تحصل بالقبض، فهذا راح يصير المقتضي متقدم زمانا. خب حينئذ الملكية عندما تأتي لتحصل، صار قبض وصارت ملكية، وين العقد؟ وين المقتضي؟ هيك صار تحقق أصلا، قبل شهر، قبل سنة، قبل 10 سنوات تحقق المقتضي، تحقق قبل فترة طويلة أو قصيرة. إذن هذا من تأثير المعدوم، العقد معدوم الآن ما موجود، من تأثير المعدوم في الموجود، وهذا مستحيل. لاحظ كيف؟ وهكذا في السلام، فإنه في السلام أو في الصرف أيضا، في الصرف هذه الأنحاء من البيوع لا بد فيها من عقد وقبض. يا أخي أنت إذا بعت ذهب بذهب أو فضة بفضة ما تصير ملكي إلا أن يحصل القبض، فإذا ما في قبض ماكو ملكي. فإذا حصل العقد بعد ذلك حصل القبض، حينئذ وين العقد؟ حصل قبل القبض قد دقيقة، قد بعشر دقائق، قد بساعة، هكذا. بعد ذلك حصل القبض، هذا يعني عندما حصل القبض حصلت الملكية، مع أن العقد اللي هو المقتضي راح يتقدم زمانا على الملكية اللي هي المعلول، وهذا من تأثير المعدوم في الموجود. هذا من تأثير المعدوم في الموجود. خب خب هذه بعد خب هذا الإشكال والسعة. المصنف يقول مو بس هنا، أوسع الإشكال توسعة ثانية، توسعة جديدة، وراح يصير الإشكال إشكال بعد دائرة واسعة كلش. يقول حتى في تلك العقود التي لم يتصور، التي لا يتصور القول بالبطلان فيها. مثال هاي العقود المتعارفة، عقود متعارفة، العقود المتعارفة تتركب من إيجاب وقبول، حتى لو إيجاب وقبول هم فعليين هم مشكلة، سواء قلنا المعاطاة عقد أو معاقد على كل حال. والإيجاب يحصل قبل القبول، حينئذ القبول ما الكلمة قبلتم، أكو قبلها بعتك، هذا يقول قبلت. خو بعتك كلمة واحدة مركبة من حروف متعددة، القبول هم مركبة من حروف متعددة. متى تحصل الملكية؟ عندما يتم المشتري القابل الحرف الأخير من قبوله. خوف إذا تم الحرف الأخير، إذا تم ذنيتش كلهم رايحات مخلصات، ذنيتش أن أجزاء المقتضي كلهم قد تم خلصا بعد لا وجود لهن، تصرمنا في عمود الزمان تدريجياتنا، لا القاف لا كلمة بعتك ولا القاف ولا الباء ولا اللام. عندما يقول تو ما قبلت، هاي التاء ما قبلت، تتحقق الملكية. ترى بس التاء عاصرت المعلول، ولما الأجزاء الأخرى كلها وقعت قبل المعلول، وحينئذ هنا هم راح يصير هذا المثال لتقدم بعض أجزاء المقتضي على المعلوم، وهذا من تأثير المعدوم في الموجود. يعني حتى في العقود المتعارفة التي لا يمكن أن نقول، لا نتصور أن نقول بالبطلان فيها، الإشكال راح يجي. إذن الإشكال هذه أن هذا إشكال مستحكم لا بد من الإجابة عليه. ولو دار في خلد البعض أننا يمكن أن ننكر الشرط المتأخر كما فعله البعض، قال من أول الشرائط المتأخرة بتأويل جديد، سوي الشرائط هي غير متأخرة، هذا الإشكال يبقى إشكال حاضر يحتاج إلى إجابة، لأننا وسعناه وجعلناه شاملا لتلك العقود التي يكون المقتضي بتمامه متقدم على الملكية، أو للعقود المتعارفة التي تكون أجزاء المقتضي فيها متقدمة على المعلول اللي هو الملكية. فإذن هاي التوسعة تدرون شنو حقيقتها؟ في الحقيقة يريد المصنف من خلالها أن يحكم قبضة الإشكال، لأن البعض أجاب عن الإشكال على أساس إنكار الشرط المتأخر. هو المصنف ده يقول إنكارك لا يحل لنا الإشكال، لأنه الحقيقة المشكلة مو بس بالشرط المتأخر، بل هي أيضا حاضرة في الشرط المتقدم. بل حتى على ما لم يأتي فيه إشكال الشرائط المتقدمة وقيل أنه من الشرط المقارن، العقد مقتضي مقارن للملكية، أيضا بعض أجزائه فيها تقدم. هنا هم تجي الإشكال، إشكال يستحكم وبالتالي نحتاج إلى الإجابة عنه، هذا سبب التوسعة من قبل المصنف. ولذلك المصنف رحمة الله عليه يحاول أن يفصل في الإجابة، يحاول أن يفصل في الإجابة، وهو في الإجابة راح يقسم الشرائط إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم يذكر لها جواب، يذكر له جواب. القسم الأول شرائط الأحكام التكليفية، شرط أصل الحكم، شرط أصل الحكم. والقسم الثاني شرائط الأحكام الوضعية، شرط أصل الحكم الوضعي. والشرط الثالث شرط المأمور به، يعني شرط الواجب. كل واحد يا إخوة من هذه الشرائط، من هذه الأقسام الثلاثة، هم إلى ثلاث أقسام، لأن يعني مرة يكون مقارن، مرة متقدم، مرة متأخر، ثلاثة في ثلاثة يصير تسع صور. المقارن ما عندنا به مشكلة، راح تنحصر، ينحصر الإشكال في الشرط المتقدم والمتأخر من كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. المصنف إيدي جاوب عن هذا الإشكال في كل واحد من الأقسام الثلاثة. بالنسبة إلى القسم الأول والثاني جوابهن واحد، ولذلك راح يستعجل الإجابة عنهما. أما القسم الثالث فجوابه مستقل عن ذلك، عنده جواب آخر عنه. فإذا إحنا الآن كل نذكر جواب المصنف، خلي أطبق هذا المقدار حتى نشوف جواب المصنف وين يصل. التقسيم الرابع، ومنها تقسيمها يعني المقدمة إلى المتقدم، يعني الشرط المتقدم، والشرط المقارن، والشرط المتأخر، أو نقول إلى المقدمة المتقدمة والمقارن والمتأخر. خب ما هو هذا التقسيم؟ سبب هذا التقسيم؟ ما هو منشأ هذا التقسيم؟ هذا منشأه بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة. إذا قسنا وجود المقدمة الشرط، إذا قسنا وجود المقدمة والشرط إلى وجود ذي المقدمة، كانت المقدمة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. الآن طرح الإشكال. خب أمثلة أنا ضربت لكم، المتقدم مثال الوضوء والغسل، المقارن مثال الطهارة والاستقبال، والمتأخر مثال الأغسال الليلة اللاحقة بلحاظ صوم اليوم السابق، وهكذا الإجازة بناء على الكشف في عقد الفضول. وحيث هذا المصنف راح يطرح الإشكال، بداية طرح الإشكال من هنا يبدأ. وحيث أنها يعني المقدمة كانت من أجزاء العلة، العلة على الأقل لها ثلاث أجزاء، مقتضي وشرط وعدم مانع. فهذا الإشكال بعضه يجي بخصوص الشرط، بعضه يجي هم بالمقتضي هم بالشرط. ولا بد من تقدمها يعني العلة، تقدمها بجميع أجزائها على المعلول. تقدمها نعم العلة مقدمة، نعم العلة لها تقدم رتبي على المعلوم، بس الإشكال هنا ما يلاحظ التقدم الحقيقة بالدقة، ترى الإشكال يلاحظ المقارنة، وراح يركز المصنف هذا المعنى بعد شوية عندما يوسع الإشكال. بل المقارنة هي يعني العلة لابد أن تقارن معلولها، ما يصير تتقدم عليه، ما يصير تتأخر عنه، يعني تتقدم وتتصرم في عمود الزمان، ميس لازم تقارن. فالمصنف بتعبيره هذا ولا بد من تقدمها، نعم صحيح هي متقدمة رتبة، لكن لا بد أن تقارن وتعاصر زمانه من حيث الوجود، ولا بد من تقدمها. تقارنها، لازم نقول تقارنها، لأن ترى التقدم الرتبي محلول التقدم الرتبي، حتى إذا شرط متأخر يبقى متقدم رتبة، حتى إذا شرط مقارن أو مقتضي مقارن فإنه يبقى له التقدم الرتبي، يبقى له التقدم الرتبي. ولذلك قول المصنف ولا بد من تقدمها وضع عليه من قبل عدة من المحشين علامة استفهام، قالوا لا بد من التقارن، والإشكال صحيح، يعني إحنا نريد مقارنة كما سوف ينص المصنف على ذلك. ولا بد من تقدمها بجميع، يعني العلة، ها يعني العلة بجميع أجزائها على المعلول، وحيث أنها كانت، وحيث أن المقدمة كانت، هذا الشرط فعل الشرط هو حيث أنها كانت. جواب الشرط أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة. شلون هاي مقدمة وشلون متأخرة؟ شلون يصير الشرط متأخر؟ شلون؟ هذا انخرام لشرطي لقانون العلية كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض، صومي المستحاضة بلحاظ اليوم السابق، المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة، لكي يصح يوم صوم يوم السبت من عدها لابد أن تغتسل ليلة الأحد، هذه مقدمة أو كل شرط متأخر. بعد والإجازة في صحة العقد بناء على الكشف، بناء على الكشف، بل إذا قلنا بالنقل راح يصير الإجازة شرط مقارن، لكن إذا قلنا بالكشف، الكشف يا إخوة الكشف على قسمين، كشف حقيقي وكشف حكمي. الحقيقي هم على قسمين، كشف حقيقي هم على قسمين، هذا الكشف الحقيقي المقصود من عنده، المقصود من عنده من أن الإجازة شرط، المقصود من أن الإجازة شرط. ما هو المقصود من عنده؟ أنه كاشف، أن الإجازة كاشفة، أن نفس الإجازة هي الشرط، هكذا نفس الإجازة هي الشرط. هنا كشف حقيقي ويكشف عن صح عن تحقق الملكية من حين العقد، والشرط هو نفس الإجازة مو غيرها، حينئذ سيكون هذا مثال للشرط المتأخر. إذن الكشف الحقيقي والإجازة بنفسها هي الشرط، هذا راح يصير مثال للشرط المتأخر، والإجازة في صحة العقد، عقد الفضولي على الكشف. كذلك يعني عند بعض هذا بلحاظ صوم يوم المستحاضة، بلحاظ صوم المستحاضة كما عند المتقدمين يذهبون إلى ذلك، محقق الحلي ابن إدريس من قبل المحقق يذهبون إلى ذلك. بلحاظ الإجازة في صحة العقد على الكشف، لا هذا هو المشهور أيضا. خب هذا الإشكال الأول. المصنف الآن راح يوسع الإشكال، بل أشكل الأمر أيضا في الشرط أو في المقتضي. هنا بعد وسع، مو بس الشرط، في المتأخر المقدمة المتأخرة الإشكال منحصر بمن؟ منحصر بالشرط، لكنه المتقدم هم يجي بالإضافة إلى الشرط يأتي في المقتضي أيضا، بل يشكل الأمر أيضا في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط، المتقدم زمانا، المتصرم، هذا زمانا صفة للمتقدم، للشرط المتقدم والمقتضي المتقدم. المتصرم عفوا زمانا هذا ظرف زمان مفعول منصوب على الزمان. المتصرم هذا وصف، هذا وصف للمتقدم، الشرط أو المقتضي المتقدم المتصرم اللي لا وجود له حينه، حين الشرط، حين المشروط عفوا. بل أشكل الأمر في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمان المتصرم حينه، حين المشروط. مثالك العقد، نفس العقد الإيجاب والقبول في الوصية، لأن الوصية، لأنه في باب الوصية ما تحصل الملكية إلا بالقبض، فإذا العقد مقتضي للملكية، والملكية متأخرة عنه، فهذا شرط متقدم. هذا واحد. اثنين، والصرف، بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والملكية في بيع الصرف تتوقف على أي شيء؟ على القبض أيضا، لابد من القبض. والسلم، بيع كلي مؤجل بثمن حال، المبيع مؤجل، كلي مؤجل، والثمن الثمن حال. هنا نهم الملكية تتوقف على القبض، القبض بعد العقد، فالعقد اللي هو المقتضي متقدم. الإشكال هنا هم راح يجي، لأن هذا من تأثير المعدوم في الموجود، المعدوم في الموجود. بل هذا ترقي ثاني، بعد شوي راح أقول هذا الترقي العلي من ترقي ميامن. خل نقرأ العبارة. بل في كل عقد، بل أشكل الأمر في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه، إلى غالب أجزائه، أجزاء ذلك العقد، كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه، كل عقد هو متقدم. بلي أغلب أجزاء العقد متقدمة، لأن الملكية التي ينتجها كل عقد من العقود متى تحصل؟ عندما يتلفظ القابل بالحرف الأخير من الجزء المتعلق به، حينئذ أغلب أجزاء العقد هي متقدمة على من؟ متقدمة على المعلول. هنا هم يأتي الإشكال. قبل ليش يأتي الإشكال هنا؟ لتصرم أجزاء العقد حين تأثير العقد، يعني حين حصول الملكية، تلك الأجزاء متصرمة، انعدمت حينما حصلت الملكية مع ضرورة اعتبار مقارنتها. لاحظ هذا الشرط، إذن شرط المقارنة، لابد من المقارنة، مقارنة أجزاء العقد معه، مع تأثير العقد، مع الأثر زمانا، لابد من المقارنة بين المقتضي وبين المعلول. المقتضي أحد أجزاء العلة، لابد من التقارن الزماني. لاحظت هنا يؤشر، يضع يده على التقارن الزماني. هنا ارجع لي شوية. بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه، هذا ترقي وين؟ بلحاظ وين؟ هل هو ترق جديد غير الترقي الأول؟ الجواب لا، نفس الشيء ترى يا إخوان، لأن هذا هم دا يقول هاي هذا مرة في الترقي الأول قال العقد في باب الصرف والسنة والوصية كل العقد متقدم، لاحظ كيف؟ فكل العقد متقدم، لكن بهذا الترقي الثاني، هذا الترقي الثاني مو كل العقد متقدم، بعض أجزاء العقد متقدم، بعض أجزاء العقد، لأن عندنا قطعا جزء في العقد الطبيعي العادي، عندنا الجزء الأخير مقارن، والأجزاء البقية كل أجزاء بعتك والحروف اللي قبل التاء، لأن كل المتقدمات. فهذا مثال للمقتضي المتقدم، صحيح مو كل المقتضي لكن أغلب أجزاء متقدمة. إذن هذا أيضا من المقدمة المتقدمة. إذن ليش هو ترقي؟ ترقي باعتبار في الوصية والسلام والصرف، في تلك الأمثلة في الترقي الأول كل المقتضي العقد متقدم. هنا في الترقي الثاني في العقود العادية التي لا يأتي قطعا لا يمكن أن نقبل البطلان فيها، راح تصير أغلب أجزاء العقد أيضا متقدمة. هذا تعميق للإشكال. وإذا فد واحد صار بناء يجاوب عن الشرط المتأخر بإنكاره ما يقدر بعد ينكر هذه المقدمات المتقدمة اللي يعني كل العقود تكون باطلة. فلا بد من العلاج، لا بد من الحل. يقول المصنف: فليس إشكال الانخرام انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة. هذا كما اشتهر هذا راجع للمنفي والنفي، لأن هم المشهور من الإشكال الشرط المتأخر. المشهور في الإشكال هو الشرط المتأخر. يقول لا، ليس مختصا هذا الإشكال بالشرط المتأخر، هذا الإشكال يأتي حتى في غيره، بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر، كما في الترقيين المذكورين. يأتي في كل العقود، معناه يأتي في كل العقود. إذن لا بد من علاج المشكلة. كيف؟ المصنف يقول أنا عندي علاج في مرة أجيب هذا العلاج في شرط التكليف، مرة في شرط الوضع، ومرة في شرط الواجب. إن شاء الله يأتي الكلام عنه يوم غد، والحمد لله رب العالمين.